أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله بعد أن أتممنا كتاب الجوهر النظيف أنه نشرع بالكتاب الثاني الدرسي المسمى بكتاب الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس أبو علي سينا، ونشرع إن شاء الله أنه بقراءة مقدمة المصنف، مقدمة الشارح أولا ومقدمة المصنف، فكلا المقدمتين مشتملة على مجموعة من المطالب ومجموعة من التوصيات والتوضيحات المتعلقة بالوضع الإجمالي لهذا الكتاب. فنشرع إن شاء الله بقراءة مقدمة الشارح أولا. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده. ومن الواضح أنه على ما تربى عليه كل إنسان مسلم بأن يبتدئ القول ببسم الله الرحمن الرحيم، باعتبار أن القول هو فعل من الأفعال، وكل فعل أنه لابد، أو إذا كان مرتبطا باسم الله تبارك وتعالى يكون دائم البقاء، إذ المرتبط بالدائم يكون دائما. وورد الحديث في ذلك أنه كل فعل ذي بال، يعني معنى الحديث الآن لعله نص الحديث أو قريب من نصه، أنه كل أمر ذي بال إن لم يبتدأ ببسم الله فهو أبتر. فتيمنا أنه بمثل هذه المبادئ ابتدأ بالبسملة. ثم قال: الحمد لله، وافتتح كما أخره في آخر العبارة أنه وفقنا لافتتاح المقال بتحميده إذ قال الحمد لله. وطبعا هذا البيان بيان أولي أنه لمثل هذه الكلمات، وإلا بيانها قد يطول، وليست هي من صميم الكتاب، وإنما مجرد أنه لا نترك عبارة في الكتاب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيها إشارات واقعا لفكرة إجمال الكتاب، وفيها بعض المبادئ الحسنة التي ينبغي الوقوف عليها قبل الشروع بأصل العلم. فالحمد أنه ابتدأ بالحمد، وكما يعبرون أنه الألف واللام هنا هي للجنس، فيكون المعنى أن جنس الحمد لله تبارك وتعالى، بالنتيجة يعني أنه طبيعة الحمد إنما تكون مختصة بالله تبارك وتعالى، الحمد لله، هذا نوع من الاختصاص. فلا يكون الحمد اللي هو جنسه، والجنس بعد تعرفون أنه طبيعة من الطباع تشمل جميع ما تحتها من الأنواع ومن الأصناف والأفراد، فالحمد يكون مختصا بالله تبارك وتعالى. وهذا من جهة المباني أنه الدينية إذا صح التعبير، أو من جهة المباني أو ما ثبت بالدليل العقلي بأنه لا يوجد قائما في الوجود إلا وقيامه بالله تبارك وتعالى من حيث الذات ومن حيث الفعل، إذ الممكنات كلها متعلقة بالواجب أنه تعلقا وجوديا، والممكن تعلقا وجوديا، والممكن ليس له أنه من ذاته حيثية الوجود، وإنما حيثية الوجود تكون مكتسبة بالانتساب إلى الواجب، أو أنها قائمة بالواجب بعد على اختلاف المباني من أصالة الوجود وأصالة الماهية. وأنا أتكلم بهذه المصطلحات لأن أعلم بأن الأخوة درسوا، يعني البداية بعضكم درس النهاية، فبهذا المقدار من استعمال المصطلحات الفلسفية إن شاء الله ما يضر يعني. خب، فجنس الحمد لله تبارك وتعالى. وطبعا أنه من باب اللطيفة في المقام أنه كإشارة لغوية، فرق ما بين الحمد وما بين المدح، أنه يعني لم يقل المدح لله الذي وفقنا، وإنما قال الحمد لله. فيوجد فرق أنه في استعمال هذين الاصطلاحين. فبالنسبة إلى الحمد، هو نوع من الثناء على جميل، أنه فعل جميل أو صفة جميلة، هو نوع من الثناء على جميل اختياريا مقيد بهذا الشيء، أنه ثناء على جميل، ولكن هذا الجميل الذي صدر من متعلق الحمد أنه يكون فعله اختياريا. على أنه وأما بالنسبة إلى المدح، فالمدح لا، أنه يستعمل بما هو أعم من هذا المورد، أنه سواء كان هذا الفعل اختياري أو ليس باختياري فيقال أنه يحمد عليه ولا أنه يقال يحمد عليه، سواء كان اختياريا صدر منه أو لم يكن اختياريا صدر منه. فهذا هو فرق الاستعمال، يعني يكون الحمد أخص من المدح. فمن باب المثال يقال أحمدك لأنك قمت بمساعدتي، فنفس المساعدة فعل اختياري فيحمد عليه الإنسان إن صدر منه. ولكن بالنسبة إلى المدح، هم نستطيع في هذا المقام أن نقول أمدحك لأنك قمت بمساعدتي، أو أستطيع أن أقول أمدح هذا الورد لجمال صفته مثلا، لجمال لونه، لجمال رائحته فيمدح. فالمدح إنما يكون استعمالا عاما في الفعل الاختياري وغير الاختياري، وأما الحمد يكون فقط في الفعل الاختياري. فلا يقال مثلا في الصفة غير الاختيارية أو في الفعل غير الاختياري، يعني بالنتيجة هنا سيكون أنه مورد افتراق المدح أو افتراق المدح عن الحمد، أنه في الفعل غير الاختياري. فالفعل غير الاختياري لا أقول أحمد الورد على لونه، وإنما أقول أمدح الورد على لونه. فهذا فرق ما بين الحمد والمدح. قال وهدانا إلى تصدير الكتاب بتمجيده، أنه مجد الله تبارك وتعالى بهذا الحمد، وألهمنا الإقرار بكلمة توحيده، وبعثنا على طلب الحق وتمهيده. وكلها مقصودة، أنه هدانا إلى تصدير الكلام بتمجيده، فإنه هذا لا يكون إلا بهداية من الله تبارك وتعالى. وألهمنا الإقرار بكلمة توحيده، والإلهام هو بمعنى الإفاضة هنا، ومن الواضح أنه على وفق المباني الصحيحة بأنه طبعا التوحيد من مما ينبغي أن يعلم أم مما ينبغي أن يعمل؟ مما ينبغي أن يعلم، يعني أنه مختص بالقوة النظرية أو بالحكمة النظرية، فتحتاج إلى إفاضة من الله تبارك وتعالى، إلى إفاضة صور، لأن العلم إنما يكون بالإفاضة من العقول العالية على ما عليه التحقيق إن شاء الله. يعني إذا استمرينا في هذا الكتاب يأتي في علم النفس أنه كيف تتولد الصور وتنشأ الصور في نفوس المتعقلين أو الناطقين. فلذلك قال وألهمنا الإقرار بكلمة توحيده، باعتبار أن إفاضتها من الله تبارك وتعالى. وبعثنا بعد هذه الهداية وبعد هذا الإلهام صار عندنا عزم وصار عندنا جزم بعد التعرف على أمر إجمالي وهو وجود الحق، فصار انبعاث. وبعثنا على طلب الحق وتمهيده، وصلواته على المصطفين من عبيده، أو المصطفين بل من عبيده، خصوصا على محمد وآله المخصوصين بتأييده. وأتبع أنه هذا الحمد وهذا أنه التمجيد أنه بالصلاة، أنه على العباد المصطفين. لماذا؟ لأنه العباد الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى قد تجلت بهم هذه المبادئ التي قدمها المصنف، أنهم كثيروا الحمد على الله تبارك وتعالى، أنهم أصحاب هداية، أنه أصحاب إلهام خاص من الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المصداق أنه يستحق الدعاء، لأن الصلاة هي بمعنى الدعاء هنا، فيستحق الدعاء أنه الخاص. وخص منهم، من هؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، أفضل المصطفين. المصطفين من هم أفضل المصطفين؟ أنه على المصداق الذي نعتقده على وفق أنه الآيات والروايات، أنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. وبعد، فكما أن أكمل المعارف وأجلها شأنا وأصدق العلوم وأحكمها تبيانا هو المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية. هذه دعوة بالنتيجة، أنه مجد في هذه العبارة أنه العلوم والمعارف اليقينية، وأي المعارف التي تكون متعلقة بالحقائق. وهذا على المبنى أنه في موضوعات العلم قد قدمنا أنه خصوصا كان آخر المباحث هو أنه في كتاب الجوهر، وهنا يأتي إن شاء الله أنه أشرفية العلم، أنه بعد أن أن ذكروا هذا المبنى، أن تشخص العلم بما يكون، يعني تميز العلم، محدودية العلم، تشخص العلم بما يكون بموضوعه، وبعد تميز العلم بموضوعه أيضا يكتسب الشرافة من موضوعه. فالموضوع الأشرف تكوينا أو الأشرف وجودا هو الذي يكون علمه أشرف ومتقدم على غيره من العلوم. خب أي لا إشكال في هذا، هو موضوعه حقيقي، وطريقة والعلوم الحقيقية إنما تكتسب عن طريق الدليل اليقيني.
يعني أنا مثلا أشوف أن هذا الوعاء حصل عندي يقين، يعني تعلق بالوعاء، يعني هذا هو أشرف شيء.
أخو هذا من العلوم الشريفة. هسه أشرف شيء هذا موضوعه حسي، فإذا وجدنا هذا أمر حقيقي ما في إشكال، والعلم به علم يقيني، ولكن يوجد ما هو
وجعل المعيار في اليقين فقط. يعني هذا اليقين له مصادر كثيرة، يعني
بلي العلوم اليقين
فقط، يعني ليس لليقين خصوصية اللي أينما حصلت على اليقين يكون هناك أشرفية وأفضلية وأكملية.
لا، من قال هذا؟ نقول بأنه إذا قارنا مجمل العلوم الحقيقية المتعلقة بالحقائق، وكما عبر أنه بالمعارف الحقيقية، مجمل هذه العلوم والتي طريقها طريق يقيني، مجمل هذه العلوم أفضل من المعارف الاعتبارية. مجمل هذه العلوم مطلقا أجمل من المعارف الاعتبارية، أنه وأشرف منها، وأنه أشرف من العلوم وإن كانت متعلقة بأعيان حقيقية، ولكن الحكم فيها حكما ظنيا. فلاحظ هكذا يكون التقسيم، أنه معارف حقيقية طريقها يقيني إجمالا بغض النظر عن التفصيل الداخلي في هذه العلوم. فالعلوم الحقيقية والمعارف الحقيقية اليقينية أيضا فيها مراتب، لكن إجمالها بشكل عام هي أفضل من الاعتبارية وأفضل من الظنية.
ويفصل في تنظيم الحياة والعلاقات الاجتماعية لها شرافة،
هذا يعني إلا بملاك آخر تكون لها شرافة، إلا بملاك آخر. أما بملاك العلوم وبملاك أنه ترتب العلوم الذي قلنا أنه قدمناه في الجوهر ويأتي إن شاء الله هنا، لا ليس هو هذا، إلا إذا تجعل بعد ملاكا آخرا، ملاكا اعتباريا لعله تجعل. نعم، إذا جعلت ملاكا اعتباريا، ملاكا اجتماعيا، قد يكون بنظر الاجتماع، قد يكون بنظر المعتبر هكذا، لكن في نفس أمره ليس هكذا، والميزان عندنا هو الميزان الحقيقي. خب
المعيار هنا أصدق العلوم وأحكامها تبيانا، لذلك أصدق العلوم هو المعارف الحقيقية،
هو المعارف الحقيقية.
بني وتكلم عن أصدق العلوم،
بني
ولم يتكلم عن الشرفية.
أصدق العلوم وأحكمها تبيانا، وهذا يولد الشرفية له، ولا العلم الذي هو أصدق وأحكم يكون أشرف ومتعلقه المعارف الحقيقية، هو المعارف الحقيقية ومنهجه والعلوم اليقينية. كذلك أشرف طبعا على المبنى، نقول كما ذكرنا بأنه تبعا لشرفية موضوعها وتبعا لشرفية منهجها، فالموضوع الحقيقي أشرف من غيره، والمنهج اليقيني أشرف من غيره. كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من جملتها وأولاها بأن توقف الهمة طول العمر على قنيتها، يعني على اكتسابها. القنية هنا بمعنى الاكتساب. فإذا كانت العلوم ذات المعارف الحقيقية هي أكمل وأصدق وأشرف العلوم، فينبغي أن تصرف الهمة أولا في تحصيلها، أن تصرف الهمة في تحصيلها. هو معرفة أعيان الموجودات، هذه المعارف الحقيقية شنو مرادنا بها؟ أنهم بين المصداق الذي نقصده، لأن المعارف الحقيقية كثيرة، فأي مصداق من هذه العلوم هي المقصودة أنه من تعبيرات أنه الشارح، باعتبار هذه المقدمة مقدمة الشارح وليست مقدمة المصنف. هو معرفة أعيان الموجودات المترتبة المبتدئة من موجدها ومبدئها، والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية غايتها ومنتهاها، المنتهية إلى غايتها ومنتهاها، أنه هذا العلم الذي قصدناه هو العلم الذي يكون كاشف عن ماذا؟ عن الرؤية الكونية بتعبير مختصر، أنه مبدأ العالم إلى منتهى، هذا حيثية معرفة هذه الأعيان طبعا بقدر الطاقة البشرية، أنه وليس بالضرورة أن يكون معرفة الهوية، لأنه الواجب الذي هو المبدأ لا هوية، عفوا لا ماهية له، مو بمعنى معرفة الماهية، وإنما بمعرفة أحكام الحقيقة، بمعرفة الحقيقة إذا تمكننا من معرفتها. هذا شيء، معرفة حقائق الموجودات وكيفية ترتبها، ومعرفة علل ترتب هذه السلسلة بهذا النحو من الترتب، باعتبار أنه معارفنا ماذا قلنا؟ على أي منهج؟ على منهج اليقين. بالنسبة إلى ذوات الأسباب، متى يحصل اليقين بها؟ ذوات الأسباب، أنه ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، فلذلك جعل معرفة الأسباب من متممات شرفية هذا العلم الذي ينبغي أن تصرف الهمة لتحصيله. والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها، وذلك هو الفن الموسوم. راح يسمي حتى يعني يأتي إلى مرتبة التشخيص. الآن تكلم عموميات هو، ثم حصرها، ثم يشخصها، أنه في أي علم من العلوم هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية التي أنه تستعد باقتنائها النفوس البشرية. لاحظ بالحكمة النظرية، خولم لما أنه قال أنه هذه العلوم مختصة بالحكمة النظرية؟ خول الحكمة العملية حقيقية ومنهجها يقيني وتوجب كمانا، لما أنه خص هذا الوصف الشرفي الذي قدمه أنه وقال لا يعرف إلا بالحكمة النظرية؟
هي أمور نظرية ليس لها علاقة بالمسألة العملية، معرفة المبدأ والأسباب والعلل العالي،
أنه معرفة حقائق الأشياء مو مما ينبغي أن يعمل، معرفة حقائق الأشياء مما ينبغي أن يعلم وكذلك أسبابها، التي تستعد باقتنائها النفوس البشرية. بعد لمن تستعد؟ هو أنه غاية المعرفة النظرية ما هو؟ هو قال أنه غاية المعرفة النظرية، لا، ما ذكره قبل قليل، أنه معرفة الحقائق وترتب الحقائق، هذا واحد، ومعرفة أنه سلسلة علل ترتب ذوات الأسباب، يقصد مو الواجب، الواجب ما لنا علاقة فيه، واضح؟ فغايتها هي هذه الحكمة النظرية. قال وبهذه المعرفة تستعد النفوس. نحن نسأل إلى أي شيء تستعد النفوس بعد هذه المعرفة؟ يعني له قصد هو بالنتيجة، ولا مو رجل يعني هكذا يتكلم؟
تستعد للحكمة العملية، يعني للترتب الأثر العملي على الحكمة النظرية.
هذا قد يكون واحد من المقصودات، أنه كما سيشير إليه هو في بعض عبائره، أنه عندما يبدأ بشرح مقدمة المصنف يأتي إن شاء الله، باعتبار أن الحكمة النظرية تكون مؤثرة على الحكمة العملية، باعتبار أن العقل العملي، بعد أخذتم أنتم هذه الإصطلاحات، أنه عبارة عن قوة، ماذا يعبرون عنها؟ نكتشف ما مقدار ما أخذتموه أو ما استقره في ملكاتكم. أنه قوة نزوعية تدفع الإنسان نحو تحريك العضلات وإيجاد الأفعال في الخارج، قوة نزوعية. ولكن هذه القوة النزوعية ضمن الفسلجة التكوينية للإنسان، أنه من أين تكتسب هذا النزوع؟ يعني أنه التوجه نحو الشيء أو إعطاء الإعاز للشيء، متأثر بما يتأثر؟ يتأثر بمكتسبات العقل النظري. فمثلا من باب ضرب المثال، أنه من علم أن هناك أنه منتهى، أو علم أن هناك واجبا أنه ينبغي أنه يتوجه إليه، هذا ما يدركه العقل النظري، فإن ذلك يكون أنه محركا محركا للعقل العملي على أن يدرك ويتعلم السبل عملا في كيفية الوصول إليه. من علم بأن أنه عالم المادة عالم الفناء لا عالم البقاء، فهذا يؤثر كثيرا على سلوك الإنسان في الحياة الدنيا. من علم أن هناك حساب، من علم أن هناك ملكات في نفس الإنسان باعتبار أن الإنسان راح هو أحد مراتب الوجود، وقلنا بأن الحكمة النظرية تتعرف على حقائق الموجودات، فمن علم حقيقة نفسه أنها تكتسب الملكات بالعمل، وهذه الملكات هي التي تكون مؤثرة على بقائه، فسيكون حريصا على عمله، فيؤدي بالنتيجة المعرفة النظرية إلى كمال وإلى استعداد أن يكون أنه مترقيا ومتكاملا في مقام عمله، فتستعد باقتنائها النفوس البشرية لاستكمال القوة العملية. هذا واحد، وهذا واحد من الاحتمالات. احتمال آخر من الاحتمالات أنه تكون مستعدة لظهور كمالها بغض النظر من أين تأتى هذا الكمال، نفس كمال القوة، نفس المعرفة النظرية بحد ذاتها هي كمال، فتكون مستعدة لظهور الكمال النظري. بعد بغض النظر عن التوجيه الأول، ذاك مؤثر النظر على العمل، لا هنا تكون مستعدة أنه للابتهاج بكمالها بعد الانقطاع عن هذه الدنيا، باعتبار أنه نفس النظر، نفس العلم النظري له تجلي يكون هنا، بل هو عين الكمال، هو حقيقة الكمال. وهذا يعني ما يؤيده الشارع، أنه كما ورد في الآية الكريمة، وعلى ما تقريبا اجتمعت عليها كلمة المفسرين، أنه ماذا قالوا؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإليه يصعد الكلم الطيب أي علم الإنسان كما ذكروا، والعمل الصالح ما هو دوره؟ القوة العملية، أنه تكون رافعة، يعني تكون من قبيل الشرط، تكون من قبيل المعد، واضح؟ تكون من قبيل رفع المانع. وأما فاعلية الكمال، بعد تعرفون العلة التامة، العلة التامة أجزاؤها ثلاث، أنه الفاعل اللي هو يمثل المقتضي، والشرط ورفع المانع، فالمقتضي الذي يظهر منه كمال الإنسان هو القوة النظرية، والعمل يكون بمنزلة الشرط المصحح لهذا الظهور أو بمنزلة رفع المانع هكذا. فحتى يكون مستعدا واقعا، أنه إذا تكامل نظريا صار المقتضي عنده موجود، ولكن لا يعني أنه سيعيش سعيدا في الآخرة. المحصل للكمال النظري لا يعني أنه سيعيش سعيدا في الآخرة، لا وإنما يوصله إلى حد الاستعداد أن المقتضي موجود، ولكن يبقى بعد الشرط ورفع المانع، هذا الذي يكون مرتبط بعالم العمل لا بعالم النظر. خب، فواضح أنه كلا التوجيهين لهذه العبارة ممكن أن يكون بهذه الطريقة أو بالثانية. وكما أن المتقدمين الفائزين بها، يعني بالحكمة النظرية، تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس والتمهيد، أنه أسسوا لنا القواعد لهذه القوة ومهدوا لنا الطريق، كذلك المتأخرون، يعني بعد الشارح هو من المتأخرين، فلابد أنه يدخل نفسه في يعني في قضية التأسيس في الفضل بالنتيجة.
في وقتها هو من المتأخرين،
أي نسب هو متقدم متأخر نسبي، يعني أنه مو مطلق
متقدم، أنا هو متأخر
بالنسبة إلينا من المتقدمين، قصدي
متقدم
الماضي متقدم. كذلك المتأخرون الخائضون، هاي شوية ما أدري يعني العبارة كيف استعملها أنه الشارح وهو من يعني من العلماء الكبار الأفذاذ، بس لعله أنا ما عندي دقة لغوية في الخوض. الخوض هو الجري من دون هدف، أنه كنا نخوض مع الخائضين هكذا. ما أدري يعني مدى صحة هذا الاستعمال، وإلا في الآية يعني ورد التقبيح أنه بلفظ الخوض، يعني وكنا نخوض مع الخائضين خلص. فنفس هذا التعبير الخوض كان فيه ذم، كان ذم لهم يعني ذموا أنفسهم، ما سلككم في سقر، كنا ومنها وكنا نخوض مع الخائضين. فنفس التعبير هو تقبيح، فأستشعر يعني وواقعا أنه ما صار عندي مجال أراجع لغويا، نراجع إن شاء الله إذا صارت فرصة، أنتم هم كذلك راجعوا، أنه ظاهرا نفس تعبير الخوض فيه ذم، نفس تعبير الخوض، ما احتاجوا إلى قرينة إلا اللهم القرينة أنه ما سلككم في سقر إلا هكذا يعني. كذلك المتأخرون الخائضون فيها أنه قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد، يعني أعطى أنه دور للمتقدمين بالتأسيس والتمهيد، وهذا واضح أنه في سيرة أنه الفلاسفة المتقدمون من أمثال أفلاطون وأرسطو وسقراط وإفلوطين تأسيس وتمهيد، والمتأخرين تلخيص وتجريد. أما التلخيص بمعنى أنه تهذيب ما كتبوا، وأما التجريد بعد التجريد هنا شيء راح شنو راح يكون المقصود به؟
تجريد عن الشواذ يعني.
التجريد هو بمعنى فصل الزائد، فصل الشوائب، فصل الأطناب، فصل ما لا ينبغي، فصل المداخلات، وهكذا يعني الأمور الغريبة التي تذكر أنه تسامحا في العلم بمعنى التهذيب. والتهذيب ما هو معنى؟ يقولون هذبته يعني ماذا؟ أنه رفعت الزوائد، يقال أخذت غصن الشجرة فهذبته فجعلت منه أنه سهمة، أنه أهذب بمعنى أجعله متساوي، أنه السطح، وحتى أنه يستعمل كآلة قتال بهذا الطريقة تعرفونها، يكون ناعم ومهذب خالي، بل أزال عنها الزوائد ونظمها بهذا المعنى. وكما أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا شكر الله سعيه كان من المتأخرين، بعد بلي أنه واقعا فضل أنه التأسيس والتمهيد هناك عند اليونان أرسطو بعد، لذلك سمي بالمعلم الأول. ومن باب اللطيفة أنه لما سمي بالمعلم الأول كما نسمع من بعض أنه المفسرين أو المبينين لهذا اللقب يتصورون أنه أول حكيم، وما عداه لم يكونوا حكماء أصلا، لا، أنه أول
منظر أو منظم،
بل الثاني هو الصحيح، ولا منظرين قبل كانوا موجودين، خصوصا سقراط كان معروف بالمناظر،
لا لا ليس مناظرة، منظر تنظير،
هو التنظيم بهذا المعنى بعد.
لا
لعله في لغتك، في لغتك يوجد لها معنى آخر. بل اللغات تختلف. لعله المناظر عندكم لها معنى آخر يعني. أنه أصلاً ما لقب مثلاً الحكيم الأول. واضح المصطلح. لقب بالمعلم الأول. وما هي وظيفة المعلم؟ أنه يعطي منهجاً يقرأ، منهجاً قابل للنقل إلى الآخرين، هكذا أنه منظم ضمن وفق قوانين المناهج العلمية، يعني مو كل شيء مكتوب يعتبر منهجا، لا، أكو أنه توجد كتب مكتوبة بطرق خاصة أنه تراعي فيها أنه الابتداء من الأدنى وصولا إلى الأعلى، يلاحظ فيها التقديم والتأخير، يلاحظ فيها مراعاة مستوى أنه المتعلم، وهكذا. فهو معلم أول مو حكيم أول. نعم هو وحق هو معلم أول، لأنه هو أول من نظم العلوم الفلسفية بشكل تكون قابلة للإلقاء المدرسي، فسمي معلما من هذه الجهة، أنه قابل للإلقاء المدرسي، بل مثلا أفلاطون أرسطو سقراط أفلوطين ومن قبلهم أيضا فيثاغورس أنهم كتبوا وبينوا، ولكن بينوا كتبا تحقيقية مو كتبا تعليمية، وفرق ما بين كتاب التحقيق وكتاب التعليم، يعني مثلا بحث الخارج للسيد الخوئي رحمة الله عليه لا يصلح أن يكون دراسة كتابا دراسيا، نعم هو كتاب تحقيقي مصدر مراجعة هكذا، لكن صعب أن يكون تعليميا، صعب. نعم أمثال أصول المظفر، أمثال الحلقات مثلا، هي عدت لوظيفة التعليم، عدت لوظيفة، فهو معلم أول ولا وليس بمعنى الحكيم الأول. فلا أنه ينكر فضله، ينكر أنه الفضل الذي قدمه الحكماء من قبله، أو ننكر أن هناك حكيم قبل أرسطو كما فعل البعض. خب، وكما أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا شكر الله سعيه كان من المتأخرين مؤيدا بالنظر، وواضح بعد لما من المتأخرين لأنه مو أول من كتب، أول من مهد أو أول من أسس، لا، وإنما بعد التمهيد والتأسيس هو استفاده، فيعتبر من المتأخرين مؤيدا بالنظر الثاقب والحدس الصائب. النظر الثاقب، النظر بعد تعرفون أنه يعني في الاستنتاج وفي استحصال النتائج من مقدماتها، هو هذا الكسب والنظر والفكر. ونؤكد كثيرا، أكدناها في منطق المظفر وأعدناها في الجوهر، وهنا أيضا أنه هذا السؤال كثير ما يعني أجد أنه إرباك في كيفية الإجابة عنه، أنه قلنا بأنه التصور والتصديق منه ضروري ومنه نظري، والنظري مطلقا سواء كان تصورا أو تصديقا يحتاج إلى كسب ونظر وفكر. فما هو المراد من الكسب والنظر والفكر في التصورات، وما هو المراد من الكسب والنظر والفكر في التصديقات؟ ما هو المراد بهما؟
معرفة المفهوم.
لا، حدد لي التعيين يعني بشكل دقيق. الكسب والنظر والفكر، نقول هذا نظري يحتاج إلى كسب ونظر وفكر، هو النظري منه تصور منه تصديق، فما المراد ب
حكم أو بدون حكم؟
هذا التفريق بين التصور والتصديق، لا، نحن نريد أنه الفرق بين الكسب والنظر والفكر في التصورات والكسب والنظر والفكر في التصديقات، الفرق بينهما، الفرق بينهما هو غاية المنطق، الحد والدليل، الحد والحجة، أنه الكسب والنظر والفكر في التصورات هو التعريفات الأربعة، لأن هو هذا الذي من خلاله نكتسب معرفة مفاهيم الأشياء، اللي هو التعريف بأقسامه. وبالنسبة إلى التصديقات، الكسب والنظر والفكر هو الهيئات الثلاث التي هي القياس والاستقراء والتمثيل، القياس والاستقراء والتمثيل،
والحد وما يشبهه،
والدليل وما يشبه. هذا ذكره في الجوهر، ذكرناه. هذه المشكلة من أين تحصل؟ يعني كمشكلة تعليمية مو علمية، أنه واقعا احنا نجي ندرس كتب كبيرة، يعني حتى أمثال منطق المظفر بالنسبة إلى المبتدئ يعتبر كبير، فماذا يبقى همنا؟ همنا معرفة تفاصيل الكتاب، مصطلحات الكتاب، لكن لا نتعرف أنه بعد الانتهاء من الكتاب على الخريطة المترابطة للعلم، والعلم هو هذا الثاني، معرفة الخريطة المترابطة للعلم، مو معرفة تفاصيل العلم، معرفة مصطلحات العلم، هذه أنه تستعملها، ولكن بعد تحصيل العلم تستعملها، أما بدون تحصيل العلم لا تستفيد منها، تبقى مجرد معلومات تصورية ليس أكثر في الذهن، لا تستطيع في مقام التطبيق وفي مقام الإجراء أنه إحكام تطبيقها وإجرائها بشكل الصحيح، ما تستطيع. لماذا؟ لأن الخريطة المترابطة غير موجودة. وهذا في الأصول خصوصا يعني كثير ما يحصل، أنه ندرس الأبواب وما نعرف بالنتيجة الترابط بين هذه الأبواب المتعددة في عملية الاستنباط، وهذا بسبب كتب التعليم واقعا، أنه إما أنه لا توجد مختصرات تبين فقط الخريطة بغض النظر عن التفاصيل، حتى أمثال، ما أدري أنتم رأيتم خلاصة المنطق أو التي كانت تدرس أو الميزان، أول ما يبدأ أنه بتعريف مصطلحات، خلص يعني خريطة العلم شنو، هاي المصطلحات شنو راح نستفيد منها، مو معلومة. بعدين الطالب يدخل في تفصيلات كتاب أعمق، ينشغل بالمؤاخذات اللفظية والتفاصيل والتعاريف والتعداد والشرح، وخريطة العلم لا تحصل بيدي، أصلا ما يعرف ترتيب العلم وترتيب العلوم، فضلا عن ترتيب العلوم. فهنا قصده أين كانت العبارة؟ ها، مؤيدا بالنظر الثاقب، بعد الاستدلال هو الكسب والنظر والفكر. والحدس الصائب، الحدس الصائب بعد أنه تمثل الحدود الوسطى دفعة واحدة، بس هذا يعني مؤيدا بالنظر الثاقب، هذا نستطيع أن نعرفه من خلال قراءة دليله وكيفية استدلاله. والحدس الصائب هذا يعني من قال أن حدسه دائما صائب؟ يعني حدس الأنبياء صائب، بل صحيح هو ابن سينا نفسه يؤسس لهذا الشيء أنه حدس الأنبياء فقط أنه دائما معصوم، ولكن الحدس أنه قد يكون خاطئا. طبعا لا يسمى حدسا إلا من هذا الباب، نقول الخاطئ لا يسمى حدسا لأن الحدس حقيقته هو اكتشاف الحد الأوسط دفعة واحدة. هذه العبارة ماذا عندكم؟ أكو طبعات مختلفة. والحدس الصائب بعدها فارزة ماذا؟
موفقا
لو
موقفا، موقفا
موقفا هي
و... تأديب الكلام
أو موفقا، ما أدري توجد عبارة موفقا؟
لا موقفا لأنه كاتب هنا،
أي بلي
رجل موقف،
بل يعني صاحب حنكة يعني واقف على الأمور بهذا المعنى موقفا.
موفقا في تهذيب الكلام
موجود عندكم هكذا في الطبعة؟ بلي أنا سمعت أنه توجد طبعات موفقا، أي
تحقيق،
بلي من تحقيق من؟
وسام خطاب.
أنتم بعد نفس الطبعة، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. نفس الطبعة، طبعتك نفس الطبعة اللي عندي، لا تختلف. موفقا لو موقفا؟
موقفا
يعني القاف قبل الفاء، فعلى كل لا إشكال، يعني ليس كثير إشكال، ولكن موقفا بمعنى الواقف على الأمور الذي يقف على الشيء، يعني هذا وصف للمهيمن متسلط، يعني هكذا له نظرة شمولية، له نظرة عالية.
لو موقفا كان المفروض يستخدم على، موقفا على يعني متسلطا على،
ما يعني أنا أعتذر لغة لا أستطيع أن أحدد هذا الشيء، لا أدري يعني. عموما أمر لغوي إنه لا نحتار فيه كما احتار أصحاب الكلام في منطقهم، دائما يقفون وعندهم مشكلة تصبح هذه. موفقا موقفا لا إشكال في تهذيب الكلام وتقريب المرام. بعد هو لاحظ دقة أنه وظيفتهم هو التلخيص والتجريد، فتهذيب الكلام يرجع إلى التجريد، وتقريب المرام أنه بعد تلخيصه، يعني يقرب لك بعد قلة الكلام يقرب لك المعنى. المرام الذي نروم إليه، يعني الذي المطلوب أو المقصد أو الغاية أو الهدف. معتنيا بتمهيد القواعد، وهذا المهم جدا، يعني لاحظوا هؤلاء أهل فن، مو ناس عاديين يتكلمون، يعني ينبغي أن يكون المنهج التعليمي بهذه الطريقة. كيف؟ معتنيا بتمهيد القواعد وتقييد الأوابد، وأنه الأوابد أنه كما ذكر هنا إبداء الكلام يعني غرائبه، أنه بتمهيد القواعد وتقييد الأوابد أي الغرائب، مجتهدا في تقرير الفرائد، مجتهدا في تقرير الفرائد. ما المراد بالفرائد هنا؟
الفريد من القواعد،
الفوائد، مجتهدا في تقرير الفرائد أو الفوائد، تقريبا نفس المؤدى تقريبا، يعني المهم المقصود مجتهدا في تقرير الفرائد، هذا كما في كتاب فرائد الأصول، يعني أهم المسائل، أنه شيء فريد، هذا لم يكن واضحا، لم يكن مسلط عليه الضوء في الكتب السابقة، فأنا أعطيكم فرائد هكذا أو فوائد نفس الشيء، لا يوجد فرق. مجتهدا في تقرير الفرائد وتجريدها عن الزوائد، أنه بعد هذا من وظائف المتأخرين كما ذكر هناك في التجريد، يعني مو في كتاب التجريد، لا العبارة السابقة. كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه. بعد هو أعطى في البداية وصف عام لابن سينا أنه له هكذا قدرة، ثم قال هذه القدرة أين صبها؟ صبها في مصنفاته، ومنها كتاب الإشارات، هكذا. يعني كتاب الإشارات ماذا سيكون؟ مهذب الكلام، إذا أريد نرجع لعبارتي، مهذب الكلام، بعد ماذا؟ مقرب للمرام، هذا الكتاب، وفيه تمهيد للقواعد، وبيان للغرائب، وفيه فرائد العلم هكذا، يعني أهم مسائل العلم من دون زائدة. ها؟ أين تقييد؟ تقييد الأوابد لا، يعني كتابتها، تستطيع أن تقول بيانها، يعني قيدت الشيء أي كتبته. هسه التقييد و... أي لكن ذاك يعني أنه بحسب قرينة الموضوع هكذا يكون معنى، أما في العلم تقييده كتابته، كتابته قيد العلم بالكتابة.
هذه ليست أسماء كتب عن الشيخ الرئيس مثلا، عن عند القواعد، تقييد الأوابد، تقرير الفرائض، لأن لاحظت كذلك كتاب الإشارة، يمكن ما توجد كتب جميلة.
موقفا في تهذيب الكلام وتقريب المرام بتمهيد القواعد وتقييد، هي هذه كتب موجودة، لكن لابن سينا لغير ابن سينا ما أدري، هسه هذه التفات أنا ما كنت منتبه إليه، نراجع فيها إن شاء الله، لعله كتب أو رسائل مثلا كتبها ابن سينا لذلك غير مشهورة. كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه وكتبه كما وسمه هو به، يعني هو الذي سماه بكتاب الإشارات والتنبيهات، مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات، مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات، مملوء بجواهر كلها كالفصوص، ومحتوى على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص. هذا تعبير لطيف، أنه محتوى على كلمات يجري أكثرها، طبعا هو ما قال كلها، واضح أنه يجري أكثرها مجرى النصوص، يعني شنو يريد يبين في هذه العبارة؟ أنه عنده كلمات نص في المعنى من دون أنه زيادات ومن دون احتمال ظهورات متعددة كما كانوا يعانون منه. يعني في الكتب اللي كانت موجودة كتب كلامية يكتبون كلام أنه حمال ذو وجوه، لا لا، أنه أكتب لك كتابا كالنص في المعنى، والنص بعد هو الذي لا يقبل التأويل ولا يقبل أن يحمل على وجوه متعددة. بلي أنه هكذا سأكتب هذه قريبة من هذه الدعوة، لن تضل أبدا. متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة، متضمن لبيانات أنه معجزة في عبارات موجزة، أنه يوجد إعجاز أصلا في البيان، هكذا يعني يتبجح في الكتاب، ولكن على الرغم من هذا الإعجاز فقد بينه في عبارات قليلة، والحق يعني والإنصاف هو هكذا. فلو قرأت كتاب الشفاء وقرأت كتاب الإشارات تجد هذا أنه صحيح، في كتاب الإشارات اتبع هذه الطريقة، بيان الإعجاز في العلم ينفي قواعد مهمة جدا وبعبائر موجزة جدا، بخلاف الإشارات يتكلم لعله هنا في سطرين، هناك يتكلم في ثلاثة صفحات. وتلويحات رائقة بكلمات شائقة، قد استوقف الهمم العالية عن الاكتناه، استوقف يعني هو المصنف ابن سينا فعل استوقف، قد استوقف الهمم العالية على الاكتناه بمعانيها. فشون نصوص وشون استوقفت الهمم العالية؟ هذا
هو الفاعل، استوقفت
استوقفت
كلماته الشائقة استوقفت الهمم العالية،
ما يعني بل كلماته أو هو قصد ذلك. هسه طبعكم يعني طبعتكم شنو مكتوب فيه؟
استوقف.
قد استوقف الهمم العالية في الاكتناه بمعانيه، واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على فحاوي، يعني وقصرت الآمال الوافية، هذه الآمال التي لها همة في اكتساب العلم، أنه ما اطلعت على فحوى، يعني على المعنى الذي يريده تماما. هسه شوي يوجد تضارب بالأوصاف، يعني أنت تقول سه أنه عباراته كالنصوص، بعدين تقول صعبة،
الآن يقصد أنه سهل يقصر. لمن فهمه يعني يفهمه.
لعله يعني عموما احنا ما نهتم كثيرا بهذه الأمور، فليمدح ما يمدح أو فليذم ما يذم. وقد شرحه، هذا كم صار الوقت؟ قد شرحه في من شرحه الفاضل العلامة فخر عشر دقائق فخر الدين ملك المناظرين. وهذا من أدب يعني العلماء الواقع عن أنه العقلاء أن هكذا يتكلم، علما أنه يخالف الفاضل عقيدتان ومذهبان وفكرا يعني عقليا. بل ضال ومضل وكافر وفاسق وينبغي قتله ومن هذا القبيل الكثير. يعني الفاضل العلامة يعني احترم ألفاظه المشهور بها. هسه أنا مو شرط، وهذه أيضا يعني لا يعتبر إقرار منه بفضله وبعلمه، لا يعتبر إقرار، وإنما هذا من أدب الحوار. هو بما معروف من ألقاب، أنا أكلمه بهذا اللقب المعروف به، لكن لا يعني الإقرار، وإنما الاحترام. والاحترام شيء والإقرار شيء آخر. يعني مثلا ابن تيمية نقول قال شيخ الإسلام، يعني من باب الاحترام الذي ينبغي أنه في لغة التحاور بين العلماء والمتعلمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مو بمعنى الإقرار بأنه شيخ الإسلام، لا، وإنما بمعنى الاحترام هكذا كأمهات المؤمنين. يعني في من شرحه الفاضل العلامة فخر الدين ملك المناظرين. ملك المناظرين هسه هذا هو تقصد هنا، لأن المناظرة في العلوم العقلية مو من ديدن
أهل الجدل،
يعني هو هنا ذم، ولكن ذم مهذب، يعني ملك يعني جعله، ولكن متعلق الملوكية مشكلة. محمد بن عمر ابن الحسين الخطيب الرازي فجهد في تفسير ما خفي منه، هو بذل جهد يعني بني موجود هنا، ولكن وردت الروايات يعني من باب احترام الروايات، ولو وردت في الترحم، قالت يعني معنى الروايات أنه لا ينبغي الترحم على أي شخص، وإنما الترحم يكون في مورده الخاص، يعني هذا في الترحم. هسه في الجزاء وفي الدعاء له ما ورد عندنا هكذا، ولكن من باب الاحتياط. فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير، واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء، وبلغ في التفتيش عما أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء. بل إلا يعني أنه التتبع بمعنى، إلا أنه قد بالغ، هاي إلا أنه بعد بدأ إذن مساء أنه قبل قليل بدأ إذن، إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال، وجاوز في نقض قواعده حد الاعتدال، فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحة. ولذلك أنه سمى بعض الظرفاء، يعني من باب أنه المسحة كما نعبر الآن، أنه شرحه جرحة، هذا مو شرح، هذا جرح هكذا يعني. وهذا ليس من أدب الشراح، أنه الشارح ينبغي أن يهتم ببيان مقاصد المصنف. بعد هذا يلزمنا أنه هنا لا نتوسع كثيرا في الكتاب، وواقعا هذا المنهج رأيناه، أنه يوجد درسان أو نمطان من الدرس، درس يتوسع يبقى في السطر أو في السطرين درسين أو ثلاثة، أو في الأسبوع لا يأخذ إلا نصف صفحة، يتوسع كثيرا يمينا وشمالا، صغيرة كبيرة، مهمة غير مهمة، ويشوش ذهن الطالب، وطريقة لا مهذبة، أنه هذا الكتاب، هذا المصنف قصد هذا المعنى، هسه مقبول غير مقبول، أنه يرد عليه الإشكال لا يرد عليه الإشكال، أدافع لا يدافع عنه، وهذا بعد مشغلنا. لماذا؟ الأول طبعا خطأ قطعا، إلا إذا كان المراد التحقيق، وهذا مو تدريس، تحقيق يصير. أما الثاني هو المراد، لماذا يعني، ولماذا هو المراد؟ لابد عندنا دليل في هذه المسألة، يعني من باب إن شاء الله تدرسون أو تعرفون كيف، وإن شاء الله أنتم عارفين في هذا بعد هذه الخبرة الطويلة في الدراسة، أنه تعرفون كيف تختارون الدرس. أنه أنا لما أأتي وأقرأ كتب ابن سينا، أني أظن به حكيم مفكر مبدع قد بين بهذه الأوصاف التي ذكرها الشارح قبل قليل، فأنا أريد أن أعرف تجربة هذا الشخص، أنا مو أريد أن أنقض عليها أو أريد أن أطورها أو أريد أن أحققها، لا، وإنما أريد أن أعرف تجربة هذا الشخص بهذا العلم، فتجربته تستحق الاحترام حتى أكتسبها بما هي بغض النظر عن الزوال، بما هي أكتسبها. ثم يأتي إلى شخص الطوسي أكتسب تجربته، إلى بهمنيار أكتسب تجربته، إلى الميرداماد، إلى صدر المتألين، كل أخذ تجربته بما هي. ثم بعد ذلك تصبح عند المكنة من المقارنة والتحليل وأنه والرد والنقل والقبول إلى آخره والدفاع، واضح؟ تصبح عند فهذا في الثمرة. أما في الابتداء في أول دخول باب العلوم ينبغي أن تأخذ خبرة العالم فقط. فلذلك هو ما قبل عليه، قال هذا بعد مشر، هذا جرح يكون.
هذا الراز ممكن كان بصدر الرد لكن عبر الشرح.
بل ما ينبغي أنه عندما تقول شرح، يعني الشرح هو إظهار المخفي، شرحته يعني أظهرته.
ذاك الزمان الإنسان له مكانة في وجاء وشرحه
بني
وأراد الرد لكن عبر الشرح
بني
وأسقط.
ما ينبغي
بعد الشرح هي
هو لعله نية، له نية الرد لكن لا يسميه شرح، لا يسميه شرح. يعني مثل ابن تيمية ماذا قال؟ شيخ الإسلام طبعا ماذا قال في الرد على المنطقيين؟ كتب كتاب في الرد على المنطقيين، ها؟ أو كيف؟ لا لا، هو الرد على المنطقيين اسم الكتاب، هو اسمه الرد على المنطقيين. فهو كتب كتابا في الرد، يعني مو أنه شرح كتابا وفي الشرح رده، هذا ما ينبغي. هذا بعد بحث آخر يعني. شرحه جرحا. أما بقية العبارة يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.